بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع. ولا نزال نقرأ في شرح السنة للإمام الحسن البربهاري رحمه الله، وقد قرر في هذا المعتقد وهذه السنة معتقد أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، وقرر ما يتعلق بالإيمان بالرب سبحانه وتعالى من إثبات الصفات له جل وعلا ومخالفة منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب للمشبهة والمعطلة. ونستكمل اليوم ما بقي من هذا الأصل، ثم ندخل في بعض المسائل التي قررها الشيخ رحمه الله تعالى. تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان، ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى.
أحسنت. بعدما قرر الشيخ رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وعرفنا أن أهل السنة والجماعة يقررون معتقدهم في توحيد الأسماء والصفات بناء على قواعد ثابتة وأصول راسخة، منها إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها تنزيه الله عز وجل عما نزه نفسه عنه وعما نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما قرروه رحمهم الله ودلت عليه النصوص أن إثباتهم للصفات إثبات بلا تمثيل ولا تكييف، وأن تنزيههم للرب سبحانه وتعالى تنزيه بلا تعطيل ولا تحريف. وقرر رحمه الله هذه المسائل إلى أن قال: ربنا أول بلا متى وآخر بلا انتهى بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان. هذه الجملة وهذه الفقرة فيها أيضا بعض المسائل المتعلقة بالصفات، والتي هي تعد نماذج لأهل السنة والجماعة لأصلهم الذي عرفنا. قال: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى. هذا المعنى أخذه الشيخ من قوله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الذي هو أول سورة الحديد. والله عز وجل قد تعرف إلى عباده في القرآن الكريم في آيات كثيرة يبين فيها أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ولكن عندنا أربعة مواضع في القرآن هي آكد المواضع التي فيها تقرير صفات الرب عز وجل. آية الكرسي هذا الموضع الأول، الموضع الثاني أول الحديد، الموضع الثالث آخر الحشر، الموضع الرابع سورة الإخلاص. وتجدون أن هذه المواضع كلها فيها تفصيل إثبات الكمال لله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب وعن مشابهة المخلوقين. ففي أول الحديث قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير لا أفضل منه عليكم السلام. في دعائه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان لهذه الأسماء الحسنى الأربع. فالأول أي أن الله عز وجل هو الأول، ليس قبله شيء، وليس له ابتداء، وليس له بداية، ولذلك قال بلا متى. الإنسان نقول للإنسان متى ولد؟ الله عز وجل لم يلد ولم يولد، لكن الإنسان يقال له متى ولد ومتى مات. أما الرب بلا منتهى وبلا متى، لأنه أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قال بلا متى، بلا متى. الذي يسأل عنه بمتى هو الذي يلد ويولد، والله عز وجل لم يلد ولم يولد، فهو أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء. وكما يعبر كثير من أهل السنة في معتقداتهم يقولون أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، كما قال الطحاوي وغيره. فهذا معنى الأول والآخر. قال يعلم السر وأخفى، وهذا فيه إثبات علم الله عز وجل المحيط بكل شيء، فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى. وهذا فيه بيان إحاطة علم الله بكل شيء، وهذا فيه الرد على الفلاسفة وغيرهم من الملاحدة الذين زعموا أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، تعالى الله عما يقول. والله عز وجل قال في القرآن وما تسقط من ورقة، ها بداية الآية قال الله عز وجل في هذه الآية من سورة الأنعام وغيرها، جاء أكثر من آية في القرآن سبحان الله كأنها جاءت للرد على هؤلاء الملاحدة والفلاسفة. في آية الأنعام قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، سبحان الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، سبحان الله. وهؤلاء يقولون لا، يعلم الكليات دون الجزئيات، تعالى الله عما يقولون. وهذه الصفة، صفة العلم، تورث خشية الله ومراقبة الله عز وجل. لماذا؟ كما يقول وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مواضع من كتبه في تفسيره وبعض رسائله الصغيرة، كرسالة هي أصف الأصل، رسالة في كمال الدين، رسالة نفيسة جدا، هي في الأصل محاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية ثم فرغت وطبعت، موجودة في ضمن مؤلفات الشيخ. يقول أعظم واعظ وأبلغ زاجر أن تعلم أن الله بكل شيء عليم. الإنسان تستطيع أن تخادع الإنسان، تخفي عليه شيء، لكن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويعلم ما في الصدور، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. يعني حتى المرائي المنافق هو يرائي الإنسان، لكن الله عز وجل مطلع على كل شيء، يعلم المخلص من غير المخلص، المؤمن من الكاذب سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن كان بالله يعرف كان منه أخوف. وابن القيم رحمه الله وقف عند هذه العبارة المنقولة عن السلف في مدارج السالكين وفي غيرها من كتبه، وفرع عليها بعض العبارات الجميلة، يقول من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولطاعته أطلب وللبعد عما ولما حرم أبعد، وهكذا كما قال رحمه الله تعالى. هذا مما يتعلق بالعلم. والشيخ بالنسبة لصفة العلم كررها، تكررت معنا وستأتي. قال وعلى عرشه استوى. الاستواء مسألة عظيمة وتكررت في القرآن في مواضع سبعة. والاستواء علو خاص، العلماء حينما قرروا هذه المسألة بيّنوا أن العلو على قسمين، علو عام وهو علو الصفات وعلو القدر والقهر للرب جل وعلا، والعلو الخاص يعنى به علو ذاته فوق العرش وفوقيته جل وعلا بذاته فوق العرش. فهذا هو معنى الاستواء، أن الله فوق العرش سبحانه وتعالى. وقد أثر عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال أن الله فوق العرش فقال الله فوق عرشه بائن من خلقه، حتى قيل أن لفظة بائن يعني أثرت أول ما أثرت عن ابن المبارك وهو في طبقة متقدمة من التابعين. وما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله عز وجل فوق عرشه وبائن من خلقه منفصل عنهم لغير ممازج لهم سبحانه وتعالى، فهو فوق المخلوقات لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، وعلمه بكل مكان، وعلمه بكل مكان. وهذه العبارة من الشيخ في قوله على عرشه وعلمه بكل مكان تماما مثل عبارة ابن مبارك أنه قال فوق عرشه بائن من خلقه، الله عز وجل فوق عرشه وعلمه محيط بخلقه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وهو فوق عرشه جل وعلا لا يخلو من علمه مكان، لا يخلو من علمه مكان. طيب، بالنسبة لمسألة الاستواء العرش تتعلق بها مسائل كثيرة. أولا، ما هو العرش؟ العرش هو أول المخلوقات وأعظم المخلوقات، طبعا الأولية هنا ليقول العلماء للخلق المشهود الذي نعلمه، والله عز وجل يخلق ما لا تعلمه، لكن الذي أخبرنا عنه سبحانه وتعالى أن العرش هو أول المخلوقات وأعظمها وأكبرها وأعلاها، وهو سقف الجنة، ووصف بصفات كثيرة في القرآن الكريم بأنه كريم ومجيد، العرش الكريم العرش المجيد. وهذا العرش هو في لغة العرب، العرش هو سرير الملك، والله عز وجل ذكر العرش وذكر الكرسي في آية الكرسي، والعرش ذكر في أكثر من آية. قال العلماء الله عز وجل مستوي على عرشه، وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال والكرسي بين يدي العرش وهو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. وجاءت حديث كثيرة تجدونها في كتاب العرش للذهبي والعرش لابن أبي شيبة وغيرها من مصنفات صنفها أهل العلم، وكالرسالة العرشية لابن تيمية، أحاديث وآثار كثيرة صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين لك عظم هذه المخلوقات. قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات، حلقة صغيرة ألقيت في فلات، كم نسبتها بالنسبة للصحراء؟ هذه نسبة السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، الكرسي خلق عظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلات. هذا يدل على ماذا؟ أن مخلوقات عظيمة، وهذه دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، عظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال عز وجل في آيات كثيرة ثم استوى على العرش، الرحمن العرش استوى. ما معنى استوى؟ وردت عبارات عن السلف في تفسير الاستواء، وهي أربعة عبارات: الأولى على، والثانية ارتفع، والثالثة استقر، والرابعة صعد. على، ارتفع، استقر، صعد، هذه عبارات رويت عن السلف رحمهم الله. فقوله على الرحمن على العرش استوى يعني على سبحانه وتعالى، على عرشه، فوق عرشه جل وعلا، هذا معنى الاستواء. ليس كما تقول الجهمية والمعطلة استولى، فإن هذه المقالة مقالة باطلة من وجوه كثيرة، ردها ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أكثر من 40 وجه، فهي خلاف ظواهر النصوص، وخلاف إجماع السلف، وخلاف مقتضى اللغة العربية، ويلزم عليها لوازم فاسدة، كأن العرش كان عند غير الله فاستولى عليه سبحانه وتعالى. فمعنى استوى ماذا؟ على وصعد إلى آخره. وليس من معاني الاستواء الاستيلاء، فإن هذا التفسير تفسير باطل محدث. قال: ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. مر معنا في السنة الإمام أحمد قوله رحمه الله عبارة نحو هذه العبارة، وعرفنا أن هذان السؤالان ممنوعان، سؤالان ممنوعان، سؤالان ماذا؟ ممنوعان، كيف في باب الصفات ولما في باب القدر. كيف هذا السؤال عن الكيفية، لا يجوز أن نقول استوى كيف استوى. لما سئل الإمام مالك غضب على هذا السائل، لأن سؤاله سؤال محدث لم يسأله الصحابة، وسؤال فتنة، يبحث عن شيء لم يخبرنا الله عز وجل عنه. الله عز وجل أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فنؤمن بما أخبرنا ولا نبحث في أمر لم يخبرنا عنه سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نسأل عن كيفيات الصفات مع اعتقادنا أن الصفات حقيقية ولها كيفية، لكن الله عز وجل أعلم بهذه الكيفية وهذه الحقيقة سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نقول كيف ينزل، كيف استوى، كيف يجيء إلى آخره. ولما هذا متعلق بباب القدر، وهو متعلق بأفعال الله وإرادة الله وأمره الكوني، فلا يجوز أن نقول لما أمر الله بكذا ولما فعل كذا ولما قدر كذا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مع اعتقادنا أن كل أفعاله وقضاء وقدره جل وعلا مبني على الحكمة، لأنه الحكيم العليم سبحانه وتعالى. لكن هذه الحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر، وقد تظهر لك اليوم وقد تظهر لك بعد سنين، فتعرف أن الله عز وجل أراد بك خيرا. والجدير بالنسبة للمؤمن ألا يقول لما فعل الله كذا، وإنما يقول بما أمر الله. لا تقول لما فعل ولما أمر، وإنما تقول بما أمر. لماذا؟ من أجل أن تمتثل. لا تقل لما أمرنا الله أن نصلي 4 ركعات، وإنما قل بما أمرنا الله، من أجل أن تطيع الله وتمتثل. لا تعترض، لأن سؤال هذا السؤال لما سؤال معارضة ومعاندة، ليس سؤال تسليم. لكن أن تسأل بما أمرنا الله، يعني سبحان الله، من يتأمل سيرة الصحابة سواء من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو الأعرابي الذي يأتي من خارج المدينة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمرنا الله، ماذا افترض الله، هذه أسئلته. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ والله لا أزيد عليها ولا أنقص. امتثال وتسليم. لم يقل واحد منهم لما أمر الله بكذا وما الحكمة من كذا، لا أبدا، وإنما امتثال وتسليم. ولذلك قال الشيخ: إلا شاك في الله تبارك وتعالى. شاك، هذا الشك على نوعين، يعني إما شك متعلق بكمال الله فيسأل عن الكيفية لأن عنده شك في كمال الله، أو شك في حكمة الله وقضائه وقدره فيقول لما أمر الله بكذا، فهو شاك في حكمة الله، شاك في. ولا شك أن الشك سواء في كمال الله أو في حكمة الله أنه والعياذ بالله هذا منافي للإيمان ومنافي لتوحيد الله تبارك وتعالى. نعم، اقرأ الآن مسألة القرآن.
السلام عليكم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر.
أحسنت. انتقل إلى مسألة عظيمة، وهي مسألة القرآن ومعتقد أهل السنة في القرآن والرد على المخالفين في هذه المسألة العظيمة. وعرفنا فيما تقدم في أصول السنة الإمام أحمد تلك المحنة العظيمة التي جرت على الإمام أحمد وجرت على غيره من الأئمة، وهي مسألة ومحنة القول بخلق القرآن. وأهل السنة والجماعة معتقدهم في القرآن معتقدهم في جميع مسائل الدين، فلما قرروا الكمال لله عز وجل وأثبتوا أسماء الله عز وجل وصفاته أثبتوا صفة الكلام لله، وقالوا القرآن كلام الله للأدلة الكثيرة الواردة في ماذا هذه المسألة. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. هذه صريحة في إثبات كلام الله عز وجل، والأحاديث لا تكاد تحصر، الأدلة في هذه المسألة كثيرة جدا. والشيخ رحمه الله هنا قرر مسألة الاستواء والعلو، ثم قرر مسألة القرآن. ومسألة العلو ومسألة الكلام من أهم المسائل التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم لكثرة الخلاف فيها، ولأن هاتين المسألتين ركز عليهما أعداء الإسلام، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية وغيره من أهل العلم. الملاحدة والفلاسفة والجهمية تجدون أن تركيزهم على إنكار الكلام وإنكار العلو. لماذا؟ هذه المسألة، مسألة العلو ومسألة الكلام، من أكبر المسائل في الاعتقاد والدين. وسبب تركيز أعداء الإسلام عليها لهدفين: هدفهم في إنكار العلو هو إنكار وجود الله، وهذا ذكره الإمام أحمد وغيره من أهل العلم حينما ردوا على الجهمية الذين أنكروا علو الله وأنكروا الصفات. هم في الحقيقة ما أثبتوا ربا وإنما أثبتوا عدما، هم يريدون أن يصلوا إلى أنه ليس هناك رب وليس هناك إله، فلا يثبتون علوا ولا يثبتون صفاتا. فهدفهم من إنكار العلو ماذا؟ إنكار وجود الله. وهدفهم في إنكار الكلام وإنكار كون القرآن كلام الله، هدفهم في إنكار كون الكلام القرآن كلام الله هو إنكار الوحي، إنكار الوحي. فيكون الوحي كلام من كلام البشر يتعامل معه يعني كلام أي إنسان من البشر لأنه مخلوق، فيتعامل معه كأنه تراث ثقافي أو علم من العلوم الإنسانية. واضح؟ ولذلك إذا أردنا أن نستطرد نوعا ما، الفلاسفة حينما أنكروا الوحي وأنكروا النبوات هم ارتكزوا على أصلين عندهم. يقول العلماء الركيزة الأولى والأصل الأول عند الفلاسفة: جعلوا العلم محصور في الإنسان. والأصل الثاني: جعلوا المعلومات تثبت عن طريق المحسوسات فقط، أي شيء محسوس نؤمن به، غير محسوس يعني غير مشاهد غير مسموع غير مرئي ما نؤمن به. وهذا يقتضي ماذا؟ حصر العلم في الإنسان، هذا فيه إنكار للوحي، وحصر العلم في المحسوسات هذا فيه إنكار للغيبيات. وهذا تماما الذي فعله هؤلاء الملاحدة والجهمية مع الصفات حينما أنكروا ماذا؟ العلو وأنكروا الكلام. فمرادهم هو في الحقيقة ومآلهم لا سيما عند غلاتهم هو إنكار ماذا؟ وجود الله عز وجل، وإنكار الوحي، وإنكار النبوات. ولذلك قرر علماء أهل السنة هذه المسألة فقالوا مسألة القرآن، قالوا القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت مسموعين. قالوا القرآن كلام الله، إذا قلنا كلام الله هذا يخرج مقالات من قالوا أنه ليس كلام الله، غير مخلوق يرد به على من قالوا أن القرآن مخلوق. إذا قلت تكلم الله به حقيقة تبطل به تلك المقالات الذين قالوا مجاز وعبارة وحكاية إلى آخره، فلا بد أن تقول تكلم الله به حقيقة. منه بدأ وإليه يعود، القرآن بدأ من الله فتكلم الله عز وجل به وسمعه منه جبريل ثم بلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وإليه يعود، معنى إليه يعود يعني يضاف إلى الله فيقال القرآن كلام الله، وأيضا إليه يعود أنه يرفع في آخر الزمان. تكلم الله به بحرف تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت مسموعين، هذا دلت عليه نصوص كثيرة أنه بحرف وصوت، جاء في آيات كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرف من كتاب الله كان له بكل حرف 10 حسنات إلى آخر الحديث، أن الله عز وجل يتكلم يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب إلى آخر الحديث التي فيها النص على الحرف والصوت. وكل هذه من المسائل التي قررها الأئمة رحمهم الله تعالى. فقوله والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، القرآن وصف أنه كلام الله، وصف أنه تنزيل، ولذلك وصف جاءت آيات كثيرة تنزيله من حكيم حميد، تنزيل الكتاب لا ريب فيه. ونوره أيضا، القرآن نور وهدى وفرقان، وصف بصفات كثيرة، ليس بمخلوق، هذا فيه الرد على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن، قال لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. هذا أصل عظيم قرره الأئمة كالإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم، وهذا فيه تقرير أصل عظيم، وهو ماذا؟ أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. إذا كان القرآن من الله، الله عز وجل ليس بمخلوق، إذن كلامه ماذا؟ ليس بمخلوق، صفته ليست بمخلوق، هذا معنى كلامه، لأن القرآن من الله وما كان من الله ماذا؟ فليس بمخلوق. يعني ما دام أن الله أن هذه الصفة صفة الله، فكما أن ذاته ليست مخلوقة فصفته ماذا؟ ليست مخلوقة، فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات، هكذا قال مالك وغيره كما ذكر. والمراء فيه كفر، المراء والجدال والخصومة والمعارضة في هذه المسائل الواضحة كفر، ولذلك مقالات الجهمية كما قرر السلف أنها مقالات كفرية. نعم
نعم. قال رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان.
أحسنت، هذه مسألة عظيمة وهي مسألة الرؤية، ودائما أهل العلم يختمون مسائل الصفات بمسألة الرؤية، ولذلك تجدون ابن تيمية في الواسطية لما ذكر الصفات الثابتة في القرآن ختمها بمسألة الرؤية، ولما ذكر حديث الصفات ختمها بالرؤية. وقد يقول قائل ما علاقة الرؤية بالصفات؟ الآن الرؤية هنا صفة من؟ صفة المؤمن، رؤية المؤمنين لربه، لكن هذه الرؤية يلزم منها إثبات صفات لله عز وجل، صفة العلو وصفة الوجه لله عز وجل، وصفة التجلي يتجلى لعباده ويظهر لهم، وصفات كثيرة. فلذلك تذكر ماذا؟ في باب الصفات. وقال رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة. مسائل الرؤية في الحقيقة متشعبة، وأهل العلم اعتنوا بهذه المسألة من قديم، ولذلك صنف فيها الدارقطني وغيره من أهل العلم، وأفردت في مصنفات مستقلة، لأنها في الحقيقة تتعلق بها جملة من المسائل، هذا أولا. ثانيا تتعلق بها أدلة كثيرة، فالرؤية دلت عليها نصوص من القرآن الكريم مثل قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله جل وعلا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال جماعة من الصحابة والسلف الزيادة رؤية الرب، ولدينا مزيد قالوا الرؤية أيضا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بها الإمام مالك والشافعي وغيره أن هذا فيه دليل على رؤية المؤمنين لما حجب الكافرين في حال السخط، دل على رؤية المؤمنين في حال الرضا. وبالنسبة للأحاديث فقد بلغت مبلغ التواتر، رواها أكثر من 30 صحابي حديث الرؤية، ولذلك الناظم لما نظم أحاديث الرؤية قال حديث الحديث المتواترة قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فحديث الرؤية حديث متواترة كما ذكر أهل العلم، وممن خص هذه المسألة العظيمة بفصل نفيس جدا ابن القيم في حادي الأرواح، كتابه العظيم الذي لا يوجد مثله في وصف نعيم الجنة، ذكر أن أعظم نعيم الجنة والغاية التي يتنافس إليها المتنافسون رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة. على كل حال هذه المسألة مسألة عظيمة وتتعلق بها مسائل كثيرة، نذكر خمس مسائل. مسائل ماذا؟ المسائل المتعلقة بالرؤية. المسألة الأولى رؤية الله في الدنيا عيانا، رؤية الله في الدنيا عيانا، هذه المسألة الأولى. ما حكم رؤية الله عز وجل في الدنيا؟ يقول أهل العلم غير ثابتة وغير ممكنة، غير ثابتة وغير ممكنة. الله عز وجل قال لموسى ماذا؟ لن تراني في الدنيا، لا يرى الله عز وجل أحد بعين رأسه، وهكذا يعبرون بهذا التعبير الدقيق، ولذلك هنا قال يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم، يعني من أجل ألا تفسر الرؤية برؤية علمية أو رؤية غير رؤية العين والبصر. فرؤية الله عز وجل بالعين حال اليقظة غير ممكنة في الدنيا، يعجز عنها الإنسان لا يستطيع. وهذه المسألة لا يختلف فيها أحد إلا شذاذ من الصوفية الذين يقولون ماذا؟ الشيخ الفلاني والولي الفلاني رأى الله عز وجل يقظة لا مناما، إلى وهذه كلها من أكاذيب ودجل الصوفية. فلا يستطيع أحد أن يرى الله عز وجل في الدنيا بعين رأسه، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية رؤيته مناما، رؤية الله في المنام. طبعا الرؤية في المنام تختلف عن الرؤية في اليقظة. أنت إذا رأيت أخ لك في المنام وتكلمت معه، هل هو مثل رؤيتك له في الدنيا وكلامك معه في الدنيا في اليقظة؟ أنت ترى في المنام الحي والميت والذي تعرف والذي لا تعرف، وعلى صفات غير صفاتهم التي تعرفها عنه، صح؟ كذلك قرر أهل العلم هذه المسألة هنا. فقد جاءت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث اختصام الملأ الأعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت ربي في أحسن صورة، أحسن صورة. وهذه المسألة تكلم عنها وحققها ابن تيمية في مواضع من كتبه، منها بيان تلبيس الجهمية حينما تكلم عن مسألة الصورة. وبالمناسبة بيان تلبيس الجهمية طبع في 8 مجلدات، مسألة الصورة مجلد كامل، مجلد كامل في مسألة الصورة، صورة للرب جل وعلا. شاهد ماذا يقول أهل العلم في هذه المسألة عشان ما نتشعب. يقولون رؤية الرب جل وعلا في المنام ثابتة، لكن لها حكم رؤية المنام، فكما عبر بتعبير دقيق ابن تيمية يقول يرى الإنسان ربه جل وعلا في المنام بحسب إيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا فرأى الله على أحسن صورة، وقد يراه ضعيف الإيمان أو ناقص الإيمان أو الكافر بحسب إيمانه. وفي كل هذه الأحوال ننتبه، في كل هذه الأحوال ليست الصورة أو الصفة التي رأيتها هي الصفة، صفة الرب عز وجل على الحقيقة، لأن هذه منام، لأن هذه ماذا؟ منام. واضح؟ ورؤية المنام شيء، ورؤية اليقظة والحقيقة شيء. واضح الآن؟ فأهل السنة يقررون أن رؤية المنام ثابتة، لكن لها حكم المنامات والأحلام والرؤى، وهي بحسب إيمان الإنسان، يرى الرب عز وجل بحسب إيمانه. المسألة الثالثة، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج. ليلة المعراج، وتقدمت معنا هذه المسألة أين؟ في أصول السنة الإمام أحمد، وعرفنا مقالات الناس في هذه المسألة والآثار الواردة فيها، وأن خلاصة هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج رؤية بعينه وبصره، وإنما رآه بقلبه. فالصحابة الذين جاء عنهم إثبات الرؤية تفسر آثارهم برؤية قلبية علمية وإيمانية، لأنه سمع كلام الرب عز وجل وعرج به فوق السماوات حتى وصل سدرة المنتهى، وصل مكان ما وصله أحد. فهذا لا شك أنه أعظم ما يكون في زيادة اليقين والإيمان، لكنه ما رأى ربه، لأنه قال نور أن أراه، رأيت نورا. فالصحابة الذين نفوا الرؤية نفوا رؤية العين، رؤية البصر، والصحابة الذين أثبتوا كابن عباس فإنهم أثبتوا رؤية قلبية ليست رؤية ببصره. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة، وهذه ثابتة. وهذه هي المسألة التي هي أصل في باب الاعتقاد وفيها الخصومة مع أهل البدع، وهي التي وردت فيها النصوص المتواترة أن المؤمنين يرون ربهم، يرونه في عرصات يوم القيامة، ويرونه في الجنة وهو أعظم نعيم في الجنة، نسأل الله من فضله. والناس يتفاوتون في هذه الرؤية بحسب قربهم من الله في الدنيا، يكون قربهم من الله يوم القيامة. حتى مثل بعض أهل العلم بصفوف المصلين، من الناس من يكون في الصف الأول، منهم من دونه، فهكذا يتفاوت الناس في رؤية ربهم، منهم من يراه كل يوم، ومنهم من يراه مرة في الأسبوع، ومنهم من يراه كذا وكذا. ذكر ابن القيم تفاصيل هذا، ومما نص عليه أهل العلم هو ضعف قول من قال أن النساء لا يرون الله في الجنة، هذا قول ضعيف لا دليل عليه، قول ضعيف لا دليل عليه، بل الرؤية ثابتة للرجال والنساء، وهو غاية عظيمة يتنافس إليها المتنافسون. لكن قول من قال إن النساء لا يرونه في الجنة هذا قول ماذا؟ ضعيف. هذه المسألة كم؟ الرابعة. المسألة الخامسة نختم بها، هي رؤية المنافقين والكافرين لربهم يوم القيامة. هذه المسألة ذكرها ابن تيمية، وذكر أن مقالات الناس فيها ثلاثة مقالات اختلفوا فيها، منهم من قالوا لا يرونه مطلقا، ومنهم من قالوا أنه يراه في عرصات يوم القيامة المنافق والمظهر للإسلام في الدنيا وهو كافر، يراه ثم يحجب عنه، يعني يكون مع المؤمنين ثم يفرق بينه وبين أهل الإيمان فلا يرى الله عز وجل ويدخل النار. هذا قول. قول الثالث قالوا الكافر والمنافق يرى الله عز وجل لكن ليست رؤية نعيم وإنما رؤية تعذيب وغضب، كالمجرم حينما يقاد إلى الملك والحاكم لمحاكمته، فليست ماذا رؤية نعيم. هذه ثلاث مقالات ذكرها ابن تيمية، وذكر في الواسطية أشار إلى هذه المسألة بالنسبة لرؤية الرب عز وجل في عرصات يوم القيامة أنها ثابتة للمؤمنين، لكن رجح ابن القيم في حادي الأرواح، رجح ابن القيم في حادي الأرواح أنه يرونه لكن ليست رؤية نعيم بالنسبة للكافر والمنافق، بالنسبة للكافر والمنافق. ونخلص بخلاصة وهي ماذا؟ بالنسبة لرؤية الرب عز وجل في عرصات يوم القيامة المؤمن ثابت له، وجاء أنهم يسجدون للرب عز وجل حينما يكشف الساق فيسجدون له، أما المنافق فلا يستطيع أن يسجد. فالشاهد أن المنافق والكافر قد يرى الله في عرصات يوم القيامة لكن ليست رؤية ماذا؟
نعيم.
وهذا نظيره ما جاء في آيات وفي أحاديث من فعل كذا أو كذا أو الكافرين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، قال العلماء لا ينظر إليهم نظر رحمة، لكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان، وهذا متضمن للرؤية في عرصات يوم القيامة ومتضمن لكلام الرب سبحانه وتعالى. وقوله بلا حجاب هذا فيه إثبات حقيقة الرؤية، ليس هناك حائل ولا حجاب ولا ترجمان، يعني واسطة، لا واسطة ملك ولا غير ذلك، وهذا كله فيه تقرير وتأكيد إثبات رؤية المؤمنين يوم القيامة لربهم سبحانه وتعالى. وللمسألة تفاصيل كثيرة لكن نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وإياكم.